بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له فألان له القول. فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أورده المصنف رحمه الله في جملة الأحاديث التي ساقها في بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تنوعت الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في الدلالة على خلقه وكريم تعامله وطيب معشره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث فيه من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه يلاقي من كان ذا فظاظة أو جفوة أو سوء تعامل، يقابله عليه الصلاة والسلام بالبشر واللطافة وحسن المعاملة، تأليفا لقلبه من جهة، ودفعا لشره وسوء تعامله من جهة أخرى. قد قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. والدفع بالحسنى بملاقاة الناس بالأخلاق الطيبة والمعاملات الحسنة والبشاشة تدرى عن الإنسان شيئا كثيرا وتدفع عنه شرا، ويترتب عليها خير عظيم. فالمصنف رحمه الله أورد هنا هذا الحديث مبينا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن عائشة رضي الله عنها: قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده. استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، يعني استأذن ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. الرجل أبهم، لم يذكر اسمه في هذا السياق، وجاء في بعض الروايات أن الرجل هو عيينة بن حصن، وقيل مخرمة بن نوفل. عيينة بن حصن، وفي بعض الروايات أنه مخرمة بن نوفل. وهذا السياق الذي ساقه المصنف هنا، وهو أيضا موجود في الصحيحين، لم يذكر اسم الرجل. وفقه الحديث وفهم مدلوله لا يترتب عليه معرفة من هو هذا الرجل وما اسمه، لكن صفته عرفت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. والعشيرة قوم الإنسان وقبيلته. قال: بئس ابن العشيرة. وهذا فيه تنبيه إلى ما عند هذا الرجل من فظاظة و شيء من الخلل مثلا في التعامل، فقال عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، أو قال بئس ابن العشيرة، وهما بمعنى واحد. ثم أذن له، يعني أذن له أن يدخل، فألان له القول، ألان له القول، يعني أخذ يتحدث إليه عليه الصلاة والسلام بكلام لين، فألان له القول. فلما خرج قلت القائلة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قلت ما قلت، يعني قلت في الرجل بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، ثم ألنت له القول، ثم ألنت له القول، كأنها تستغرب يعني من حال الرجل التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلانة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القول ومقابلته بالبشاشة وطلاقة الوجه وحسن الترحيب. فقالت: ثم ألنت له القول؟ فبين عليه الصلاة والسلام السبب، قال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، يكون عنده فحش في قوله وفحش في فعله، ومن يلقاه من الناس يعاملونه باللين باللطف دفعا لشره ودفعا لفحشه، لأنه إذا قوبل بغير اللين يصدر منه أمور عظيمة من حيث القول ومن حيث الفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، يعني تجنبا لفحشه. وهذا فيه أن الحكمة عند ملاقات من يعرفون بالسوء، بالفظاظة، بالغلظة، بالجفوة، أن يدفع الإنسان شرهم بالحسنى وبالكلمة الطيبة وباللين وبالرفق، ادفع بالتي هي أحسن. الشاهد أن الحديث فيه دلالة على كمال خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يلقى الجميع، يلقى الجميع بالبشر والبشاشة وطلاقة الوجه. حتى مر معنا قريبا قول عمرو بن العاص في الحديث الذي مر وفي إسناده كلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، كان يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم. فما جاء هنا في حديث عائشة فيه شاهد لهذا المعنى المتقدم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يلقى من يعرف بالسوء، بالشر، بالفظاظة، بالغلظة، يقابله بالبشاشة وبطلاقة الوجه وحسن الترحيب، لكن لا يمدحه، لا يمدحه ولا يصفه بصفات ثناء لا تنطبق عليه، لكنه يلين له القول، يقابله بطلاقة الوجه. فهذا هو خير ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في التعامل مع من كانوا على هذه الصفة. وأيضا في الحديث الدلالة على مقصود الترجمة، وهو بيان الخلق الرفيع الذي كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا ييئس منه راجيه، ولا يخيب فيه. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسكته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث الحسن بن علي رضي الله عنه عن أخيه الحسين بن علي في سؤاله لوالدهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهما وعن الصحابة أجمعين. والحديث مر معنا أن سياقه طويل، والمصنف رحمه الله تعالى جزأ مواضع من هذا الحديث في مواضع من مصنفه الشمائل، وهذا هو الموضع الرابع، هذا هو الموضع الرابع الذي يورد فيه المصنف رحمه الله طرفا من هذا الحديث الطويل. والحديث مر معنا التنبيه على ضعف إسناده. يقول الحسين ابن علي رضي الله عنهما: سألت أبي، أي علي بن أبي طالب، عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، يعني كيف كان هديه وتعامله صلوات الله وسلامه عليه مع جلسائه. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البسر. دائم البسر يعني دائما يلقى الناس ويلقى جلساءه بالبشر، أي بطلاقة الوجه، بطلاقة الوجه والبشاشة وحسن المحية. فكان عليه الصلاة والسلام دائم البشر، يعني لا يقابل الناس وهو مقطب أو عابس، وإنما يقابلهم بالبشر، يرى على وجهه الطلاقة و ما يؤنس من ينظر إليه ويدخل السرور على قلبه. قال: كان دائما البشر سهل الخلق، أي أخلاقه سهلة، فيه اللين والسماحة والرفق والأنات وطيب المعاملة والتواضع، هذا كله داخل تحت قوله سهل الخلق، أي أخلاقه سهلة، لينة، سمحة، رفيق التعامل، ليس بالصعب. قال: سهل الخلق لين الجانب. ولين الجانب فيه الدلالة على تواضعه عليه الصلاة والسلام وخفض جناحه للمؤمنين. قال: ليس بفظ ولا غليظ. ليس بفظ، أي فظ الأخلاق، بمعنى أن يعامل من يلقاه بالجفوة أو بالقسوة. فكان عليه الصلاة والسلام ليس بفظ، أي أن أخلاقه سمحة سهلة لينة، ليس بفظ أي في خلقه، ولا غليظ، أي قلبه عليه الصلاة والسلام ليس قلبا غليظا، والقلب عندما يغلظ تغلظ الأخلاق تبعا له، ويصبح المعاملة قاسية. ولهذا لما جاءه رجل وقال له: إن عندي 10 من الصبية ما قبلت واحدا منهم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال هل تقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال إن عندي 10 من الصبية ما قبلت واحدا منهم. قال وماذا أصنع لك إن كان الله عز وجل نزع الرحمة من قلبك؟ فالقلب إذا كان غليظ الجوارح تتبعه في الغلظة وفي القسوة وفي الجفوة. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام ليس بفظ ولا غليظ. وفي القرآن قال الله جل وعلا في نعته صلى الله عليه وسلم قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، يعني لن صرفوا من عندك، لأن غليظ القلب فظ التعامل ينفر الناس منه ولا يقبلون عليه. قال ولا صخاب، والصخب اللجج ورفع الصوت، والله جل وعلا يقول واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فما كان عليه الصلاة والسلام صخابا ولا فحاشا، فحاشا من الفحش وهو يتناول ما كان سيئا من القول أو الفعل. قال ولا عيابا، يعني لا يعيب الأشياء الطيبة والأشياء المباحة والأمور الحسنة ونحو ذلك، لكن المنكر يعيبه ويذمه وينكره عليه الصلاة والسلام ويحذر منه. قال ولا مشاح، وهذه من المشاحة، والله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلم يكن عليه الصلاة والسلام مشاح لا بماله ولا بعلمه ولا بنصحه، لم يكن كذلك، بل كان سخيا كريما منفقا جوادا صلوات الله وسلامه عليه. قال يتغافل عما لا يشتهي، يتغافل، وفرق بين الغافل والمتغافل، فرق بين الغافل والمتغافل. فوصفه بقوله يتغافل عما لا يشتهي. يقول الإمام الشافعي رحمه الله اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل، اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل، يعني فطن للأمور، يعرف ما حوله وما يدور حوله، فطن لما حوله، لكنه يتغافل ويراعي بتغافله المصلحة وتحقيق الخير. فكان عليه الصلاة والسلام يتغافل عما لا يشتهي، ولا ييأس منه راجيه، ولا يخيبه فيه. إذا جاءه إنسان يطلب عطاء، يطلب مالا، يطلب أن يمنحه عليه الصلاة والسلام شيئا، لا ييأسه، يعني لا يقابله بكلام يجعله ييأس، حتى وإن لم يكن عنده عليه الصلاة والسلام لا ييأسه، فإن كان عنده أعطاه، وإن لم يكن عنده قال له قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فكان عليه الصلاة والسلام إن لم يكن عنده حاجة من سأله قال له عليه الصلاة والسلام القول الميسور، لكنه لا يأسه، لا يأسه ولا ييأس منه راجيه، يعني من يرجو منه شيئا عطاء مالا ولا يخيبه فيه. قد ترك نفسه من ثلاث، ترك نفسه من ثلاث أي منعها، منعها من ثلاث أي من ثلاث خصال: المراء والإكثار وما لا يعنيه، المراء والإكثار وما لا يعنيه. منع نفسه من هذه الأمور الثلاثة. والمراء الجدال، المراء الجدال والمنازعات والخصومات، منع نفسه عليه الصلاة والسلام من المراء، ومنع نفسه من الإكثار، من الإكثار من المال والدنيا ونحو ذلك، ومنع نفسه مما لا يعنيه أي في دينه ودنياه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: وترك الناس من ثلاث، وترك الناس من ثلاث أي من ثلاث خصال، لا يذم، كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره، كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره. فهذا من خلقه أنه لا يعير الناس، وينهى صلوات الله وسلامه عن ذلك، ولا يطلب عورته، لا يطلب عورته بالبحث عنها والسؤال عنها ونحو ذلك، لا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، لا يتكلم بشيء إلا وهو يرجو ثواب ما يتكلم به عند الله سبحانه وتعالى، فهو لا يتكلم إلا بما يقربه إلى الله ويكسبه ثوابه وأجره سبحانه وتعالى. قال: وإذا تكلم أطرق جلساؤه، إذا تكلم معلما مفقها ناصحا واعظا أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. ومن المعلوم أن الطير لا تقف إلا على ساكن، لا تقف إلا على ساكن، وهذا فيه التنبيه على تمام سكون هؤلاء وأدبهم وهدوئهم وإنصاتهم في مجلس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: كأنما على رؤوسهم الطير، وهذا فيه إشارة إلى الهدوء التام وحسن الإنصات والإصغاء لكلامه صلوات الله وسلامه عليه، وعدم التشاغل بأي شيء آخر. قال: فإذا سكت، إذا سكت يعني توقف عليه الصلاة والسلام عن البيان والتعليم، تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، لا يتنازعون عنده الحديث، يعني لا يحصل عنده خصومة، بل يتكلمون ويراعون الأولوية في من يتكلم. وقد رباهم عليه الصلاة والسلام على أن الأكبر يبدأ بالكلام، فكانوا لا يتنازعون عنده، لا يتنازعون عنده، بل إذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. إذا تكلم أحد بدأ بالكلام لا يقاطعونه، بل ينصتون له حتى يفرغ من كلامه وذكر حاجته. حديثهم عنده حديث أولهم، حديثهم أي الشيء الذي يتحدثون به عنده حديث أولهم. يحتمل أن المراد حديثهم عنده حديث أولهم يعني الحديث الذي يبدأ به أولهم يمضون في الحديث في هذا الموضوع الذي بدأ به أول من بدأ، أو يكون حديثهم عند حديث أولهم أي يكون الأحقية في الحديث للأول، يعني لمن بدأ بالكلام أولا. قال: يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه. وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام في معاشرته لأصحابه ومؤانسته لجلسائه صلوات الله وسلامه عليه. قال ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسكته، يصبر على الغريب إذا جاء الرجل الغريب، أما جلساؤه فقد تربوا في مجلسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، لكن إذا جاء الغريب قد يأتي وهو على خلق نشأ عليه، فيه قسوة، فيه فظاظة، فيه جفوة، لم يعرف الخلق ولم يعرف الأدب، فقد يأتيه بعض الجفاة، فكان عليه الصلاة والسلام يصبر للغريب على الجفوة في منطقه وفي مسكته، يعني في كلامه وفي سكوته. وكان بعضهم يقابل بعض الغرباء، يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملة فظة وبأسلوب جاف، فكان عليه الصلاة والسلام يتلطف ويترفق بهؤلاء ويلين لهم القول، ويكون هذا فيه كسبا لقلوبهم وتحبيبا لهم في هذا الدين الذي يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونه، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونه، كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحرصون على مجيء الغريب إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الغريب يجرؤ على طرح أسئلة فيستفيد الصحابة رضي الله عنهم وينتفعون، فكانوا يحرصون على استجلاب الغريب إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ليستفيد من جهة ويتعلم ويتربى ويتفقه على يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا ليستفيد الحاضرون من أسئلته التي قد يطرحها على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويقول أي النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه. إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها، أي يطلب حاجة يبحث عنها يسأل عنها، فأرفدوه، أي أعينوه، أعينوه على قضاء حاجته، سواء بتقديمها له مباشرة أو بالدلالة والشفاعة عند من يعينه على قضاء حاجته. قال: فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، من مكافئ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. قال: ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام، حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. كان عليه الصلاة والسلام لا يقطع على أحد حديثه، إذا تحدث أحد عنده لا يقطع عليه الصلاة والسلام حديثه إلا إذا جاوز الحد، إلا إذا جاوز الحد، فإذا جاوز في حديث الحد قطعه بنهي، يعني ينهاه عن المخالفة، أو يقوم عليه الصلاة والسلام، أو يقوم، قال: حتى يجوزه فيقطعه بنهي أو قيام. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، فقال لا، والمراد بقال لا أي قالها منعا للعطاء، يعني لا لا أعطيك، لا أي لا أعطيك حاجتك أو لا أعطيك ما سألت. لكن قد يقول عليه الصلاة والسلام لا إخبارا عن عدم وجود ما سأله السائل أو طلبه الطالب، كما في قوله تعالى لا أجد ما أحملكم عليه، هنا قال لا لكن لم يقلها منعا عليه الصلاة والسلام من العطاء، وإنما قالها عليه الصلاة والسلام في مقام الإخبار عن عدم وجود الحاجة التي سألها السائل عنده صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى قول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال لا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في بيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام من جهة سخائه وكرمه وبذله وإنفاقه صلوات الله وسلامه عليه. قال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير أي أعظم الناس كرما وسخاء وبذلا وإنفاقا. كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء الملوك، وكل ما جاءه أنفقه عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يبيت ليالي طاويا صلوات الله وسلامه عليه، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع كما سيأتي وكما مر. فكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء الملوك وينفق نفقة من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه، وكان يأتيه المال الكثير فلا يبيت ليلة إلا فرقه كله، إلا فرقه كله لا يبقي عنده منه شيء صلوات الله وسلامه عليه. فكان أجود الناس، وما من باب من أبواب البر والخير والفضل والعبادة إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم فيها أكمل الناس، فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس في كل خلق جميل وفي كل عبادة، فهو أعبد الناس لله وأحسن الناس خلقا وأكملهم أدبا وأعظمهم خشية وتقوى لله تبارك وتعالى. قال كان أجود الناس، وكان أشجع الناس، وكان أخشى الناس لله وأتقاهم لله سبحانه وتعالى، وكان أعبد الناس لله. وفي كل باب من أبواب الخير والبر كان عليه الصلاة والسلام فيه أعلى الناس مقاما وأرفعهم صلوات الله وسلامه عليه شأنا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وهذا فيه أن لرمضان خصوصية في البذل والعطاء والإنفاق، كما قال بعض السلف إذا دخل رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، فرمضان له خصوصية بالعطاء والبذل والإنفاق في سبيل الله وصرف المال في وجوه الخير ومساعدة ذوي الحاجات. قال وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، حتى تأتي للغاية، والغاية هنا ليست للجود وإنما للأجودية، كما قال وكان أجودا أجود ما يكون في شهر رمضان، فهو على مدار العام جوادا، على مدار العام جواد كريم صلوات الله وسلامه عليه على مدار الأيام، لكنه في رمضان أجود ما يكون، يزداد عليه الصلاة والسلام جودا وإنفاقا وبذلا لما لرمضان من خصوصية بالبذل والعطاء والسخاء والكرم. قال حتى ينسلخ، ينسلخ أي ينتهي الشهر وينصرم، فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن. كان عليه الصلاة والسلام يأتيه في رمضان فيعرض، أي النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن، والعرض هو القراءة من الحفظ، عرض القرآن قراءته من الحفظ، فكان يعرض القرآن على جبريل في رمضان فيعرض عليه القرآن. وهذا يتكرر في كل رمضان، يعرض عليه الصلاة والسلام القرآن على جبريل، وهذا فيه أهمية العرض، عرض الحافظ حفظه على غيره لتثبيت الحفظ. قال يعرض، يعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، من الريح المرسلة، الريح تكون مرسلة بالخير وتكون مرسلة بالعذاب، والمراد هنا الريح التي أرسلها الله عز وجل بالخير بالغيث بالمطر. وإذا أرسلت الريح بالغيث عم الخير وسقيت الأرض ورويت الزروع والماشية وانتفع الناس، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فكان عليه الصلاة والسلام حينما يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي هذا فائدتان: أن ملاقاة الإنسان أهل الخير والفضل وعنايته بالقرآن فيه نفع عظيم في زيادة الإنسان من الخير بأبوابه. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، لا يدخر شيئا لغد، يعني لا يدخر لنفسه عليه الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق قوت أهله وولده فجاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه يدخر صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني قال أخبرني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر، وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال بهذا أمرت.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث ضعيف الإسناد لأن موسى بن أبي علقمة والد هارون مجهول، فالحديث ضعيف الإسناد. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه أي أن يعطيه عطاء من مال ونحوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته لما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه ليس عنده شيء يعطيه. قال ما عندي شيء أي ليس عندي شيء أعطيك. قال ولكن ابتع علي يعني خذ حاجتك دينا ويكون الدين علي وليس عليك، ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. فابتع يعني خذ حاجتك من السوق وتكون علي، وإذا تيسر شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم قضى ذلك. قال ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. قد أعطيته يعني أعطاه عمر رضي الله عنه، كأنه مر على عمر وأعطاه شيئا. قال قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، يعني ما دام أنه ليس عندك ولا تملك الشيء الذي طلب منك فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، بحيث يبتاع شيئا ثم إذا جاءك توفيه وتقضي عنه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، أي أنفق والله عز وجل ينفق عليك، لا تخف من ذي العرش إقلالا، لأن الله عز وجل واسع العطاء جزيل المن، بيده الفضل سبحانه وتعالى، عطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وخزائنه سبحانه وتعالى ملأها لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. فقال ولا تخشى ولا تخف من ذي العرش، أي من ذي العرش الله سبحانه، وذي بمعنى صاحب ذي العرش أي صاحب العرش، والعرش هو أكبر المخلوقات وسقفها وأعلاها، ومخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وصفه الله في القرآن بالعظيم والكريم والمجيد لسعته وعظمه وكبره، وأكبر المخلوقات، والله سبحانه وتعالى استوى على هذا العرش استواء يليق بجلاله كما أخبر في مواضع من القرآن، ثم استوى على العرش أي ارتفع وعلى عليه ارتفاعا يليق بجلاله وكماله. ومن لم يعتقد أن رب العالمين مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله فليس أمامه وراء ذلك إلا عقيدتين من أفسد العقائد وأبطلهما. الأولى أن يعتقد والعياذ بالله أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وهذه عقيدة من أفسد العقائد وأبطلها، وهي مصادمة للقرآن والسنة والفطرة والإجماع والعقل. والعقيدة الثانية أن يعتقد والعياذ بالله أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه، وهذا وصف لله بالعدم. وعلى كل من هاتين العقيدتين فئام من المبطلة، وحمى الله سبحانه وتعالى أهل الحق والبصيرة بالله وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الباطل، فآمنوا بما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، واعتقدوا أن الله عز وجل مستو على عرشه المجيد، علي على خلقه فوق عباده سبحانه وتعالى، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول الله وعرف في وجهه البشر، أي ظهر على وجهه البشر وهو الفرح والأنس والسرور بقول هذا الصحابي. ثم قال: بهذا أمرت، بهذا أمرت، يعني بهذا أمرت أن أنفق ولا أخشى من ذي العرش إقلالا. وهذا المعنى يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله عز وجل يخلف على من ينفق ويغنيه سبحانه وتعالى من فضله ويوسع عليه جل وعلا من منه. فالنفقة والصدقة تزيد المال ولا تنقصه. قال: بهذا أمرت، يعني بهذا أمرني الله جل وعلا أن أنفق وألا أخشى وألا أخاف من ذي العرش إقلالا. والحديث كما عرفنا إسناده ضعيف لجهالة موسى بن أبي علقمة المديني. نعم.
قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا أو ذهبا.
بقناع
من رطب
وأجر
زغب، فأعطاني ملء كفه حليا أو ذهبا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو ضعيف الإسناد كما سبق أن عرفنا، حيث مر معنا الحديث برقم 203 عند المصنف رحمه الله تعالى، أورده في باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أورده رحمه الله هناك من طريقين، وكل من الطريقين ضعيف، لكن قال الألباني رحمه الله عن الطريق الثانية لعل حديثه يتقوى بالطريق الأولى، لعل حديثه يتقوى بالطريق الأولى. ومر هناك الكلام على معنى الحديث والكلام على إسناده. نعم.
قال: حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا: أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. كان يقبل الهدية أي من المهدي فلا يرد الهدية، لكنه كان يثيب عليها، يعني يكافئ على الهدية بمثلها أو بأحسن منها صلوات الله وسلامه عليه، لكنه كان لا يرد الهدية صلوات الله وسلامه عليه. ومن كان على عمل في وظيفة فإن المشروع في حقه ألا يقبل الهدية، المشروع في حقه ألا يقبل الهدية ما دام يهدى إليه وهو في عمل في منصب في وظيفة في مسؤولية. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، لأن مثل هذه الهدايا التي تهدى لهم تكون ذريعة لتقديمهم على غيرهم وانتقاص حقوق الآخرين أو ظلم الآخرين على حسابهم أو نحو ذلك من الأمور والأخطاء التي تترتب على ذلك. والهدية توجد في القلب محبة للمهدي وأنسا له ورغبة في مساعدته، فإذا كان الإنسان على عمل وأهدي إليه هدية ربما حركت في نفسه أشياء تتعلق بالإخلال بالعمل وبمصلحة العمل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. وبهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة. كنت سألت فيما سبق عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه ما تكبر من حلب شاته بيده، ورغبت من الإخوة هل أن يبحثوا، فهل وصلك شيخ عبد الرحمن؟
نعم. الأخ قال نقل الحديث من الأدب المفرد، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. حديث حسن في السلسلة الصحيحة 2218 وفي الأدب المفرد 550.
بالأمس مر معنا نقل مفيد جدا عن ابن أبي زيد القيرواني ذكر فيه رحمه الله تعالى أن أحاديث الآداب ترجع إلى أربعة أحاديث وتتفرع عن أربعة أحاديث، فمن يحفظ هذه الأحاديث الأربعة؟ مر معنا بالأمس أربعة أحاديث جمعت الآداب أو ترجع إليها جميع أحاديث الآداب، فمن يحفظ هذه الأحاديث الأربعة؟ تفضل وأنت في مكانك ارفع الصوت. الحديث الأول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثالث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت سريع الغضب؟ تقول نعم يعني أنت سريع الغضب؟ الحديث الرابع لا تغضب. أعد الأحاديث الأربعة. لك عندي هدية تقابلني بعد الدرس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جاء بعض الأسئلة في الحديث الأول بئس أخو العشيرة، أليس هذا من الغيبة وما الذي أباحها؟
هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حق هذا الرجل بئس أخو العشير، قالها عليه الصلاة والسلام عند دخول هذا الرجل تنبيها لخلقه، تنبيها لخلقه ليحتاط من سيقابله أو من يجالسه حذرا من فظاظة الخلق أو سوء الخلق الذي كان عليه هذا الرجل. والغيبة إذا كانت على وجه التحذير من رجل مثلا لبدعته أو لسوء تعامله حتى يحترز الإنسان منه فتكون لمصلحة فلا تذم. ومن أهل العلم من قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بئس أخو العشير أنه لم يسلم وقتئذ، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ذلك لم يسلم، والكافر لا غيبة له. فبعض أهل العلم قالوا هذا، وبعضهم قالوا أيضا غير هذا المعنى. نعم.
يقول لو ذكرت لنا صفة صلاة الجنازة وما يقال فيها من أذكار وكيف ندعو للأطفال إذا كانوا مع غيرهم، هل نخصهم بالدعاء أم مع الجمع؟
التكبيرة الأولى في الصلاة على الجنازة تقرأ فيها الفاتحة، فاتحة الكتاب، ولا يستفتح، لا يؤتى بدعاء الاستفتاح، وإنما يكبر ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل ويقرأ الفاتحة ثم التكبيرة الثانية بعدها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والتكبيرة الثالثة يكون بعدها الدعاء للميت. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الأدعية تقال في الدعاء للميت، منها: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. وإذا كانت الجنازة من هو صغير يناسب أن يدعى بهذه الدعوة: وصغيرنا وكبيرنا. وأيضا إذا خص الصغير بدعوة له ولوالديه لا بأس بذلك. نعم.
يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله في معنى اسم الله تبارك وتعالى الفتاح أنه ينقسم إلى قسمين: فتح جزائي وفتح قدري، ما المقصود؟
اسم الله عز وجل الفتاح يدل على الفتح، فتحه سبحانه وتعالى. والفتح يتناول عدة معاني ذكرها أهل العلم منها فتحه جل وعلا على عبده بالفتح المتعلق بالأحكام والشرائع، فيفتح على عبده من أبواب العلم والفقه في الدين. وكذلك الفتح عليه في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يتناول اسمه الفتاح. وكذلك الفتح عليه في الجزاء بأن يهيئ له سبحانه وتعالى من أسباب نيل رضاه ودخول جنته وفتح أبواب الرحمة للعبد وفتح أبواب الجنان، هذا كله من آثار اسمه تبارك وتعالى الفتاح. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له فألان له القول. فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أورده المصنف رحمه الله في جملة الأحاديث التي ساقها في بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تنوعت الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في الدلالة على خلقه وكريم تعامله وطيب معشره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث فيه من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه يلاقي من كان ذا فظاظة أو جفوة أو سوء تعامل، يقابله عليه الصلاة والسلام بالبشر واللطافة وحسن المعاملة، تأليفا لقلبه من جهة ودفعا لشره وسوء تعامله من جهة أخرى. قد قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. والدفع بالحسنى بملاقاة الناس بالأخلاق الطيبة والمعاملات الحسنة والبشاشة تدرى عن الإنسان شيئا كثيرا وتدفع عنه شرا، ويترتب عليها خير عظيم. فالمصنف رحمه الله أورد هنا هذا الحديث مبينا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، يعني استأذن ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. الرجل أبهم، لم يذكر اسمه في هذا السياق، وجاء في بعض الروايات أن الرجل هو عيينة بن حصن، وقيل مخرمة بن نوفل. عيينة بن حصن، وفي بعض الروايات أنه مخرمة بن نوفل. وهذا السياق الذي ساقه المصنف هنا وهو أيضا موجود في الصحيحين لم يذكر اسم الرجل. وفقه الحديث وفهم مدلوله لا يترتب عليه معرفة من هو هذا الرجل وما اسمه، لكن صفته عرفت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. والعشيرة قوم الإنسان وقبيلته. قال: بئس ابن العشيرة. وهذا فيه تنبيه إلى ما عند هذا الرجل من فظاظة وشيء من الخلل مثلا في التعامل. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، أو قال: بئس ابن العشيرة، وهما بمعنى واحد. ثم أذن له، يعني أذن له أن يدخل، فألان له القول، ألان له القول، يعني أخذ يتحدث إليه عليه الصلاة والسلام بكلام لين، فألان له القول. فلما خرج قلت القائلة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قلت ما قلت، يعني قلت في الرجل بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، ثم ألنت له القول، ثم ألنت له القول. كأنها تستغرب يعني من حال الرجل التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلانة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القول ومقابلته بالبشاشة وطلاقة الوجه وحسن الترحيب. فقالت: ثم ألنت له القول. فبين عليه الصلاة والسلام السبب. قال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، يكون عنده فحش في قوله وفحش في فعله، ومن يلقاه من الناس يعاملونه باللين باللطف دفعا لشره، ودفعا لفحشه، لأنه إذا قوبل بغير اللين يصدر منه أمور عظيمة من حيث القول ومن حيث الفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، يعني تجنبا لفحشه. وهذا فيه أن الحكمة عند ملاقاة من يعرفون بالسوء، بالفظاظة، بالغلظة، بالجفوة، أن يدفع الإنسان شرهم بالحسنى وبالكلمة الطيبة وباللين وبالرفق، ادفع بالتي هي أحسن. الشاهد أن الحديث فيه دلالة على كمال خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يلقى الجميع، يلقى الجميع بالبشر والبشاشة وطلاقة الوجه. حتى مر معنا قريبا قول عمرو بن العاص في الحديث الذي مر وفي إسناده كلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، كان يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم. فما جاء هنا في حديث عائشة فيه شاهد لهذا المعنى المتقدم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يلقى من يعرف بالسوء، بالشر، بالفظاظة، بالغلظة، يقابله بالبشاشة وبطلاقة الوجه وحسن الترحيب، لكن لا يمدحه ولا يصفه بصفات ثناء لا تنطبق عليه، لكنه يلين له القول، يقابله بطلاقة الوجه. فهذا هو خير ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في التعامل مع من كانوا على هذه الصفة. وأيضا في الحديث الدلالة على مقصود الترجمة، وهو بيان الخلق الرفيع الذي كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي، ولا ييئس منه راجيه ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسكته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث الحسن بن علي رضي الله عنه عن أخيه الحسين بن علي في سؤاله لوالدهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهما وعن الصحابة أجمعين. والحديث مر معنا أن سياقه طويل، والمصنف رحمه الله تعالى جزأ مواضع من هذا الحديث في مواضع من مصنفه الشمائل، وهذا هو الموضع الرابع، هذا هو الموضع الرابع الذي يورد فيه المصنف رحمه الله طرفا من هذا الحديث الطويل. والحديث مر معنا التنبيه على ضعف إسناده. يقول الحسين ابن علي رضي الله عنهما: سألت أبي، أي علي بن أبي طالب، عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، يعني كيف كان هديه وتعامله صلوات الله وسلامه عليه مع جلسائه. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البسر، دائم البسر يعني دائما يلقى الناس ويلقى جلساءه بالبشر، أي بطلاقة الوجه، بطلاقة الوجه والبشاشة وحسن المحية. فكان عليه الصلاة والسلام دائم البشر، يعني لا يقابل الناس وهو مقطب أو عابس، وإنما يقابلهم بالبشر، يرى على وجهه الطلاقة وما يؤنس من ينظر إليه ويدخل السرور على قلبه. قال: كان دائما البشر، سهل الخلق، أي أخلاقه سهلة، فيه اللين والسماحة والرفق والأنات وطيب المعاملة والتواضع، هذا كله داخل تحت قوله سهل الخلق، أي أخلاقه سهلة، لينة، سمحة، رفيق التعامل، ليس بالصعب. قال: سهل الخلق، لين الجانب. ولين الجانب فيه الدلالة على تواضعه عليه الصلاة والسلام وخفض جناحه للمؤمنين. قال: ليس بفظ ولا غليظ. ليس بفظ، أي فظ الأخلاق، بمعنى أن يعامل، بمعنى أن يعامل من يلقاه بالجفوة أو بالقسوة. فكان عليه الصلاة والسلام ليس بفظ، أي أن أخلاقه سمحة سهلة لينة، ليس بفظ أي في خلقه، ولا غليظ، أي قلبه عليه الصلاة والسلام ليس قلبا غليظا، والقلب عندما يغلظ تغلظ الأخلاق تبعا له، تصبح المعاملة قاسية. ولهذا لما جاءه رجل وقال له: إن عندي 10 من الصبية ما قبلت واحدا منهم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أولا، قال: هل تقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: إن عندي 10 من الصبية ما قبلت واحدا منهم. قال: وماذا أصنع لك إن كان الله عز وجل نزع الرحمة من قلبك؟ فالقلب إذا كان غليظ الجوارح تتبعه في الغلظة وفي القسوة وفي الجفوة. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام ليس بفظ ولا غليظ. وفي القرآن قال الله جل وعلا في نعته صلى الله عليه وسلم، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني لانصرفوا من عندك، لأن غليظ القلب فظ التعامل ينفر الناس منه ولا يقبلون عليه. قال: ولا صخاب. والصخب اللجج ورفع الصوت، والله جل وعلا يقول: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فما كان عليه الصلاة والسلام صخابا ولا فحاشا، فحاشا من الفحش، وهو يتناول ما كان سيئا من القول أو الفعل. قال: ولا عيابا، يعني لا يعيب الأشياء الطيبة والأشياء المباحة والأمور الحسنة، نحو ذلك، لكن المنكر يعيبه ويذمه وينكره عليه الصلاة والسلام ويحذر منه. قال: ولا مساح، وهذه من المساحة، والله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلم يكن عليه الصلاة والسلام مساح لا بماله ولا بعلمه ولا بنصحه، لم يكن كذلك، بل كان سخيا كريما منفقا جوادا صلوات الله وسلامه عليه. قال: يتغافل عما لا يشتهي. يتغافل، وفرق بين الغافل والمتغافل، فرق بين الغافل والمتغافل. فوصفه بقوله: يتغافل عما لا يشتهي. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل. اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل، يعني فطن للأمور، يعرف ما حوله وما يدور حوله، فطن لما حوله، لكنه يتغافل ويراعي بتغافله المصلحة وتحقيق الخير. فكان عليه الصلاة والسلام يتغافل عما لا يشتهي، ولا ييأس منه راجيه، ولا يخيبه فيه. إذا جاءه إنسان يطلب عطاء، يطلب مالا، يطلب أن يمنحه عليه الصلاة والسلام شيئا، لا ييأسه، يعني لا يقابله بكلام يجعله ييأس، حتى وإن لم يكن عنده عليه الصلاة والسلام لا ييأسه، فإن كان عنده أعطاه، وإن لم يكن عنده قال له قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فكان عليه الصلاة والسلام إن لم يكن عنده حاجة من سأله قال له عليه الصلاة والسلام القول الميسور، لكنه لا يأسه، لا يأسه ولا ييأس منه راجيه، يعني من يرجو منه شيئا عطاء مالا ولا يخيبه فيه. قد ترك نفسه من ثلاث، ترك نفسه من ثلاث أي منعها، منعها من ثلاث أي من ثلاث خصال: المراء والإكثار وما لا يعنيه. المراء والإكثار وما لا يعنيه، منع نفسه من هذه الأمور الثلاثة. والمراء الجدال، المراء الجدال والمنازعات والخصومات، منع نفسه عليه الصلاة والسلام من المراء، ومنع نفسه من الإكثار، من الإكثار أي من المال والدنيا ونحو ذلك، ومنع نفسه مما لا يعنيه أي في دينه ودنياه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: وترك الناس من ثلاث، وترك الناس من ثلاث أي من ثلاث خصال: لا يذم، كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره، كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره. فهذا من خلقه أنه لا يعير الناس، وينهى صلوات الله وسلامه عن ذلك. ولا يطلب عورته، لا يطلب عورته بالبحث عنها والسؤال عنها ونحو ذلك، لا يطلب عورته. ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، لا يتكلم بشيء إلا وهو يرجو ثواب ما يتكلم به عند الله سبحانه وتعالى، فهو لا يتكلم إلا بما يقربه إلى الله ويكسبه ثوابه وأجره سبحانه وتعالى. قال: وإذا تكلم أطرق جلساؤه. إذا تكلم معلما مفقها ناصحا واعظا أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. ومن المعلوم أن الطير لا تقف إلا على ساكن، لا تقف إلا على ساكن، وهذا فيه التنبيه على تمام سكون هؤلاء وأدبهم وهدوئهم وإنصاتهم في مجلس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: كأنما على رؤوسهم الطير. وهذا فيه إشارة إلى الهدوء التام وحسن الإنصات والإصغاء لكلامه صلوات الله وسلامه عليه وعدم التشاغل بأي شيء آخر. قال: فإذا سكت، إذا سكت يعني توقف عليه الصلاة والسلام عن البيان والتعليم، تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، لا يتنازعون عنده الحديث، يعني لا يحصل عنده خصومة، بل يتكلمون ويراعون الأولوية في من يتكلم. وقد رباهم عليه الصلاة والسلام على أن الأكبر يبدأ بالكلام، فكانوا لا يتنازعون عنده، لا يتنازعون عنده، بل إذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. إذا تكلم أحد بدأ بالكلام لا يقاطعونه، بل ينصتون له حتى يفرغ من كلامه وذكر حاجته. حديثهم عنده حديث أولهم، حديثهم أي الشيء الذي يتحدثون به عنده حديث أولهم. يحتمل أن المراد حديثهم عنده حديث أولهم يعني الحديث الذي يبدأ به أولهم يمضون في الحديث في هذا الموضوع الذي بدأ به أول من بدأ، أو يكون حديثهم عند حديث أولهم، أي يكون الأحقية في الحديث للأول يعني لمن بدأ بالكلام أولا. قال: يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه. وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام في معاشرته لأصحابه ومؤانسته لجلسائه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسكته. يصبر على الغريب، إذا جاء الرجل الغريب، أما جلساؤه فقد تربوا في مجلسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، لكن إذا جاء الغريب قد يأتي وهو على خلق نشأ عليه، فيه قسوة، فيه فظاظة، فيه جفوة، لم يعرف الخلق ولم يعرف الأدب، فقد يأتيه بعض الجفات. فكان عليه الصلاة والسلام يصبر للغريب على الجفوة في منطقه وفي مسكته، يعني في كلامه وفي سكوته. وكان بعضهم يقابل بعض الغرباء، يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملة فظة وبأسلوب جاف، فكان عليه الصلاة والسلام يتلطف ويترفق بهؤلاء ويلين لهم القول، ويكون هذا فيه كسبا لقلوبهم وتحبيبا لهم في هذا الدين الذي يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه. حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونه، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونه. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحرصون على مجيء الغريب إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الغريب يجرؤ على طرح أسئلة فيستفيد الصحابة رضي الله عنهم وينتفعون، فكانوا يحرصون على استجلاب الغريب إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ليستفيد من جهة ويتعلم ويتربى ويتفقه على يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا ليستفيد الحاضرون من أسئلته التي قد يطرحها على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويقول أي النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه. إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها، أي يطلب حاجة يبحث عنها يسأل عنها، فأرفدوه أي أعينوه، أعينوه على قضاء حاجته، سواء بتقديمها له مباشرة أو بالدلالة والشفاعة عند من يعينه على قضاء حاجته. قال: فأرفدوه. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، من مكافئ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. قال: ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثا حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام، حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. كان عليه الصلاة والسلام لا يقطع على أحد حديثا، إذا تحدث أحد عنده لا يقطع عليه الصلاة والسلام حديثا إلا إذا جاوز الحد، إلا إذا جاوز الحد. فإذا جاوز في حديث الحد قطعه بنهي، يعني ينهاه عن المخالفة، أو يقوم عليه الصلاة والسلام، أو يقوم، قال: حتى يجوزه فيقطعه بنهي أو قيام. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، فقال لا. والمراد بقال لا أي قالها منعا للعطاء، يعني لا لا أعطيك، لا أي لا أعطيك حاجتك أو لا أعطيك ما سألت. لكن قد يقول عليه الصلاة والسلام لا إخبارا عن عدم وجود ما سأله السائل أو طلبه الطالب، كما في قوله تعالى: لا أجد ما أحملكم عليه. هنا قال لا، لكن لم يقلها منعا عليه الصلاة والسلام من العطاء، وإنما قالها عليه الصلاة والسلام في مقام الإخبار عن عدم وجود الحاجة التي سألها السائل عنده صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى قول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال لا. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في بيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام من جهة سخائه وكرمه وبذله وإنفاقه صلوات الله وسلامه عليه. قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. أجود الناس بالخير أي أعظم الناس كرما وسخاء وبذلا وإنفاقا. كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء الملوك، وكل ما جاءه أنفقه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يبيت ليالي طاويا صلوات الله وسلامه عليه، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع كما سيأتي وكما مر. فكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء الملوك وينفق نفقة من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه، وكان يأتيه المال الكثير فلا يبيت ليلة إلا فرقه كله، إلا فرقه كله، لا يبقي عنده منه شيء صلوات الله وسلامه عليه. فكان أجود الناس. وما من باب من أبواب البر والخير والفضل والعبادة إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم فيها أكمل الناس، فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس في كل خلق جميل وفي كل عبادة، فهو أعبد الناس لله وأحسن الناس خلقا وأكملهم أدبا وأعظمهم خشية وتقوى لله تبارك وتعالى. قال: كان أجود الناس، وكان أشجع الناس، وكان أخشى الناس لله وأتقاهم لله سبحانه وتعالى، وكان أعبد الناس لله. وفي كل باب من أبواب الخير والبر كان عليه الصلاة والسلام فيه أعلى الناس مقاما وأرفعهم صلوات الله وسلامه عليه شأنا. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. وهذا فيه أن لرمضان خصوصية في البذل والعطاء والإنفاق، كما قال بعض السلف: إذا دخل رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. فرمضان له خصوصية بالعطاء والبذل والإنفاق في سبيل الله وصرف المال في وجوه الخير ومساعدة ذوي الحاجات. قال: وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، حتى تأتي للغاية. والغاية هنا ليست للجود وإنما للأجودية، كما قال: وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. فهو على مدار العام جوادا، على مدار العام جواد كريم صلوات الله وسلامه عليه على مدار الأيام، لكنه في رمضان أجود ما يكون، يزداد عليه الصلاة والسلام جودا وإنفاقا وبذلا لما لرمضان من خصوصية بالبذل والعطاء والسخاء والكرم. قال: حتى ينسلخ. ينسلخ أي ينتهي الشهر وينصرم، فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن. كان عليه الصلاة والسلام يأتيه في رمضان فيعرض، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على جبريل القرآن. والعرض هو القراءة من الحفظ، عرض القرآن قراءته من الحفظ. فكان يعرض القرآن على جبريل في رمضان فيعرض عليه القرآن. وهذا يتكرر في كل رمضان، يعرض عليه الصلاة والسلام القرآن على جبريل. وهذا فيه أهمية العرض، عرض الحافظ حفظه على غيره لتثبيت الحفظ. قال: يعرض يعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، من الريح المرسلة. الريح تكون مرسلة بالخير وتكون مرسلة بالعذاب، والمراد هنا الريح التي أرسلها الله عز وجل بالخير بالغيث بالمطر. وإذا أرسلت الريح بالغيث عم الخير وسقيت الأرض ورويت الزروع والماشية وانتفع الناس، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فكان عليه الصلاة والسلام حينما يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي هذا فائدتان: أن ملاقاة الإنسان أهل الخير والفضل وعنايته بالقرآن فيه نفع عظيم في زيادة الإنسان من الخير بأبوابه. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. لا يدخر شيئا لغد يعني لا يدخر لنفسه عليه الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق قوت أهله وولده فجاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه يدخر صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني قال أخبرني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله، قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال: بهذا أمرت.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث ضعيف الإسناد لأن موسى ابن أبي علقمة والد هارون مجهول، فالحديث ضعيف الإسناد. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فسأله أن يعطيه أي أن يعطيه عطاء من مال ونحوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. إذا جاءني شيء قضيته. لما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه لا ليس عنده شيء يعطيه، قال: ما عندي شيء، أي ليس عندي شيء أعطيك. قال: ولكن ابتع علي، ولكن ابتع علي يعني خذ حاجتك دينا ويكون الدين علي وليس عليك، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فابتع يعني خذ حاجتك من السوق وتكون علي، وإذا تيسر شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم قضى ذلك. قال: ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله، قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. قد أعطيته يعني أعطاه عمر رضي الله عنه، كأنه مر على عمر وأعطاه شيئا. قال: قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، يعني ما دام أنه ليس عندك ولا تملك الشيء الذي طلب منك فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. بحيث يبتاع شيئا ثم إذا جاءك توفيه وتقضي عنه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلاله، أي أنفق والله عز وجل ينفق عليك، لا تخف من ذي العرش إقلاله، لأن الله عز وجل واسع العطاء جزيل المن، بيده الفضل سبحانه وتعالى، عطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وخزائنه سبحانه وتعالى ملأها لا يغيبها نفقة، سحاء الليل والنهار. فقال: ولا تخشى ولا تخف من ذي العرش، أي من ذي العرش الله سبحانه، وذي بمعنى صاحب ذي العرش، أي صاحب العرش، والعرش هو أكبر المخلوقات وسقفها وأعلاها، ومخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وصفه الله في القرآن بالعظيم والكريم والمجيد لسعته وعظمه وكبره، وأكبر المخلوقات، والله سبحانه وتعالى استوى على هذا العرش استواء يليق بجلاله كما أخبر في مواضع من القرآن، ثم استوى على العرش، أي ارتفع وعلى عليه ارتفاعا يليق بجلاله وكماله. ومن لم يعتقد أن رب العالمين مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، فليس أمامه وراء ذلك إلا عقيدتين من أفسد العقائد وأبطلهما. الأولى أن يعتقد والعياذ بالله أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول: الظالمون علوا كبيرا، وهذه عقيدة من أفسد العقائد وأبطلها، وهي مصادمة للقرآن والسنة والفطرة والإجماع والعقل. والعقيدة الثانية أن يعتقد والعياذ بالله أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه، وهذا وصف لله بالعدم. وعلى كل من هاتين العقيدتين فئام من المبطلة، وحمى الله سبحانه وتعالى أهل الحق والبصيرة بالله وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الباطل، فآمنوا بما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، واعتقدوا أن الله عز وجل مستو على عرشه المجيد، علي على خلقه فوق عباده سبحانه وتعالى، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله وعرف في وجهه البشر، أي ظهر على وجهه البشر، وهو الفرح والأنس والسرور بقول هذا الصحابي. ثم قال: بهذا أمرت، يعني بهذا أمرت أن أنفق ولا أخشى من ذي العرش إقلالا. وهذا المعنى يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله عز وجل يخلف على من ينفق ويغنيه سبحانه وتعالى من فضله، ويوسع عليه جل وعلا من منه، فالنفقة والصدقة تزيد المال ولا تنقصه. قال: بهذا أمرت، يعني بهذا أمرني الله جل وعلا أن أنفق وألا أخشى وألا أخاف من ذي العرش إقلالا. والحديث كما عرفنا إسناده ضعيف لجهالة موسى بن أبي علقمة المديني. نعم.
قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا أو ذهبا.
بقناع
من رطب
وأجر
وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا أو ذهبا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو ضعيف الإسناد كما سبق أن عرفنا، حيث مر معنا الحديث برقم 203 عند المصنف رحمه الله تعالى، أورده في باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أورده رحمه الله هناك من طريقين، وكل من الطريقين ضعيف، لكن قال الألباني رحمه الله عن الطريق الثانية لعل حديثه يتقوى بالطريق الأولى، لعل حديثه يتقوى بالطريق الأولى. ومر هناك الكلام على معنى الحديث والكلام على إسناده. نعم.
قال: حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا: أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. كان يقبل الهدية أي من المهدي فلا يرد الهدية، لكنه كان يثيب عليها، يعني يكافئ على الهدية بمثلها أو بأحسن منها صلوات الله وسلامه عليه، لكنه كان لا يرد الهدية صلوات الله وسلامه عليه. ومن كان على عمل في وظيفة فإن المشروع في حقه ألا يقبل الهدية، مشروع في حقه ألا يقبل الهدية ما دام يهدى إليه وهو في عمل في منصب في وظيفة في مسؤولية. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، لأن مثل هذه الهدايا التي تهدى لهم تكون ذريعة لتقديمهم على غيرهم وانتقاص حقوق الآخرين أو ظلم الآخرين على حسابهم أو نحو ذلك من الأمور والأخطاء التي تترتب على ذلك. والهدية توجد في القلب محبة للمهدي وأنسا له ورغبة في مساعدته، فإذا كان الإنسان على عمل وأهدي إليه هدية ربما حركت في نفسه أشياء تتعلق بالإخلال بالعمل وبمصلحة العمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. وبهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة. كنت سألت فيما سبق عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه ما تكبر من حلب شاته بيده، ورغبت من الإخوة هل أن يبحثوا، فهل وصلك شيخ عبد الرحمن؟
نعم.
نعم.
الأخ قال نقل الحديث من الأدب المفرد، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. حديث حسن في السلسلة الصحيحة 2218، وفي الأدب المفرد 550.
بالأمس مر معنا نقل مفيد جدا عن ابن أبي زيد القيرواني، ذكر فيه رحمه الله تعالى أن أحاديث الآداب ترجع إلى أربعة أحاديث وتتفرع عن أربعة أحاديث، فمن يحفظ هذه الأحاديث الأربعة؟ مر معنا بالأمس أربعة أحاديث جمعت الآداب أو ترجع إليها جميع أحاديث الآداب، فمن يحفظ هذه الأحاديث الأربعة؟ تفضل وأنت في مكانك ارفع الصوت. الحديث الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثالث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت سريع الغضب؟ تقول نعم، يعني أنت سريع الغضب. الحديث الرابع: لا تغضب. أعد الأحاديث الأربعة. لك عندي هدية تقابلني بعد الدرس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جاء بعض الأسئلة في الحديث الأول: بئس أخو العشيرة، أليس هذا من الغيبة وما الذي أباحها؟
هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حق هذا الرجل: بئس أخو العشير. قالها عليه الصلاة والسلام عند دخول هذا الرجل تنبيها لخلقه ليحتاط من سيقابله أو من يجالسه، حذرا من فظاظة الخلق أو سوء الخلق الذي كان عليه هذا الرجل. والغيبة إذا كانت على وجه التحذير من رجل مثلا لبدعته أو لسوء تعامله حتى يحترز الإنسان منه، فتكون لمصلحة فلا تذم. ومن أهل العلم من قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بئس أخو العشير أنه لم يسلم وقتئذ، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ذلك لم يسلم، والكافر لا غيبة له. فبعض أهل العلم قالوا هذا، وبعضهم قالوا أيضا غير هذا المعنى. نعم.
يقول: لو ذكرت لنا صفة صلاة الجنازة وما يقال فيها من أذكار، وكيف ندعو للأطفال إذا كانوا مع غيرهم، هل نخصهم بالدعاء أم مع الجمع؟
التكبيرة الأولى في الصلاة على الجنازة تقرأ فيها الفاتحة، فاتحة الكتاب، ولا يستفتح، لا يؤتى بدعاء الاستفتاح، وإنما يكبر ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل ويقرأ الفاتحة. ثم التكبيرة الثانية بعدها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والتكبيرة الثالثة يكون بعدها الدعاء للميت. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الأدعية تقال في الدعاء للميت، منها: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. وإذا كانت الجنازة من هو صغير يناسب أن يدعى بهذه الدعوة: وصغيرنا وكبيرنا. وأيضا إذا خص الصغير بدعوة له ولوالديه لا بأس بذلك. نعم.
يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله في معنى اسم الله تبارك وتعالى الفتاح أنه ينقسم إلى قسمين، ف فتح جزائي وفتح قدري، ما المقصود؟
اسم الله عز وجل الفتاح يدل على الفتح، فتحه سبحانه وتعالى. والفتح يتناول عدة معاني ذكرها أهل العلم، يتناول عدة معاني ذكرها أهل العلم، منها فتحه جل وعلا على عبده بالفتح المتعلق بالأحكام والشرائع، فيفتح على عبده من أبواب العلم والفقه في الدين، وكذلك الفتح عليه في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يتناول اسمه الفتاح. وكذلك الفتح عليه في الجزاء بأن يهيئ له سبحانه وتعالى من أسباب نيل رضاه ودخول جنته وفتح أبواب الرحمة للعبد وفتح أبواب الجنان، هذا كله من آثار اسمه تبارك وتعالى الفتاح. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.